قبل أن نستهل الدرس الجديد فنتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول: من الذي يحجر عليه؟ من الذي يحجر عليه؟ السفيه والمجنون والصبي والمبذر لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون، والمبذر لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون. والسؤال الذي بعد ذلك بارك الله فيك: بالنسبة للحوالة أو الحوالة، وكل منهما صحيح في النطق، فبالنسبة لشروط الحوالة، مثلا أنا رجل مدين لك في 1000 جنيه أو أكثر أو أقل، فأنت طلبتني بما عندي فأنا أحلتك إلى فلان، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، هذا يجوز. ولكن إذا أحلتك على رجل فقير فهل تقبل؟ لا تقبل. وإذا أحلتك على رجل غني ولكنه مماطل هل تقبل؟ لا تقبل. يبقى إذا أحلتك على رجل وكان غنيا وذو معاملة حسنة فأنت استقبل، وإن كان غير ذلك فأنت إيه؟ لن تقبل. طيب، يبقى إذن هي اسمها الحوالة أو الحوالة. طيب، لو أنني ذهبت إلى محل أدوات كهربائية لأشتري ثلاجة، وصاحب المحل أبى أن يعطيني لعدم وجود المال معي، فأتيت برجل مثلك ليضمني، وقلت إن شاء الله في نهاية كل شهر أجيب لك 200 جنيه، وأنا شاري الثلاجة ب2000 جنيه، يعني في خلال 10 شهور أسكر حق الثلاجة، فأنا ما أتيت بالمال، فمن يضمن هذا المال؟ الضامن هو الذي يدفع هذا المال، الضامن هو الذي يدفع هذا المال، الضامن هو الذي يكون مسؤولا عن هذا المال، الضامن هو الذي يكون مسؤولا عن هذا المال. نعم. وأما درسنا اليوم بإذن الله جل وعلا، يقول المصنف القاضي أحمد ابن الحسين الأصفهاني رحمه الله: في وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل، جاز له أن يوكل فيه أو أن يتوكل. والوكالة عقد جائز ولكل منهما فسخها متى شاء، وتنفسخ بموت أحدهما. يعني أنا أريد أن أقول للأخوات: لا تصطحبوا طفلا دون السادسة من أعمار من العمر، إلا إذا كان الطفل تقول له اقعد يقعد، اسكت يسكت، فإذا كان كذلك اصطحب، وإلا فلا. لماذا؟ لأنك أنت أتيت بنية الاستفادة وغيرك أتى بهذه النية، فإذا أتيت بالطفل صار يتحرك يمينا ويسارا ويركض، لن تستفيدي ولا غيرك يستفيد، فالله يرضى عنك. نعم. الشاهد أن كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل، والوكالة عقد جائز ولكل منهما فسخها متى شاء، وتنفسخ بموت أحدهما، والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتفريط، ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط: أن يبيع بثمن المثل، وأن يكون بنقد البلد، ولا يجوز أن يبيع من نفسه، ولا يقر على موكله إلا بإذنه. والوكالة بفتح الواو، وقد تكسر الوكالة ومعناها التفويض والحفظ: وكلت فلانا إذا استحفظته، ووكلت الأمر إليه إذا فوضته إليه. وهي في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا. والله جل وعلا قال في القرآن في سورة الكهف: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وأما السنة عن أبي رافع تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا أي لم يكن محرما، وبنى بها حلالا أي لم يكن محرما، وكنت الرسول بينهما، ووكل في استيفاء الديون وإقامة الحدود وغير ذلك. وأما إجماع المسلمين على ذلك فقد أجمع المسلمون على جوازها بل على استحبابها، لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى، إذ ليس كل إنسان قادر على مباشرة أموره بنفسه فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها نيابة عنه. وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل. والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتعدي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن. هذا الكلام يعني إيه؟ أول فائدة الوكالة بفتح الواو، والفائدة الثانية الوكالة، فالكلمة تنطق بالفتح والكسر وكل منهما صحيح. هذه الفائدة الأولى. طب والفائدة الثانية: كل ما جاز للإنسان التصرف فيه جاز أن يوكل فيه. بمعنى أنا أمتلك بيتا فأنا أريد أن أبيع هذا البيت وأنا ليس عندي وقت، فوكلت أحد المسلمين ليبيع لي هذا البيت، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. أنا عندي مركب، وكلت أحد المسلمين ليبيع لي المركب، ممكن. أنا عندي غزل، وكلت أحد المسلمين ليبيع لي هذا الغزل على الصيادين، ممكن. أنا عندي شجر نخيل أريد أن أبيعه للنجار فوكلت أحدا ليبيعه لي. كل هذا بيع البيت، بيع المركب، بيع الغزل، بيع الخشب، ما كان على شاكلة ذلك يجوز لي أن أبيع ويجوز لي أن أوكل غيري لبيعه. طيب، ولكن يبيع بثمن المثل. يعني إيه؟ مثلا البيت في أرض عزام خلاف البيت في العبيين والغصنة، في العبيين والغصنة أغلى من أرض عزام، صحيح ولا لا؟ فيبيعه بثمن المثل، يبيعه بثمن إيه؟ المثل، يعني لا يبيعه أقل من ثمنه. وهذا يتطلب منه أن يكون عالما بأحوال البيع والشراء في السوق القائم الحالي. نعم. كذلك أيضا المركب الكبير الذي يكون في البحر الأحمر والسويس ليس كالمركب الذي يسرح في بحيرتنا هذه، هذا مركب صغير 4,000، 3,000، 5,000، لكن الثاني بمليون، بنصف مليون، أكثر أقل قليلا إلى غير ذلك، هذا على حسب حجمه. طيب، إذن يبيعه بثمن المثل، وأن يكون بنقد البلد، نقد البلد جنيهات فيبيعه بنقد البلد. طيب، وكذلك أيضا يعني لا يجوز أن يبيع من نفسه، وإنما لا بد أن يوكل من قبل صاحب هذا الشيء. ثم ماذا؟ ثم أنتم تعلمون أن أهل الكهف كان عندهم ملك ظالم جائر، وهم كانوا على التقى والورع والصلاح، فخرجوا كل واحد منهم من مدينته والتقوا عند الكهف على غير معرفة سابقة بينهم وعلى غير اتفاق مبرم بينهم، والتقوا عند هذا الكهف فتعارفوا ودخلوا هذا الكهف وقالوا أن ربنا رب السماوات والأرض. وهؤلاء الناس الذين تركوهم على الكفر وعلى الضلال، ولكن الله جل وعلا ألهمهم أن يتوجهوا لمن فطر السماوات والأرض حنيفا، ألهمهم بذلك. ثم ألقى الله جل وعلا عليهم نوما فناموا هذه السنين الطويلة. أي نعم، فناموا هذه السنين الطويلة، فلما استيقظوا وكلوا واحدا منهم يذهب إلى المدينة ليشتري لهم إيه؟ طعاما. قالوا تلطف مع الناس، طبعا هم مفكرين هم ناموا ليلة بتاع ليلتين ولا بتاع، ما يعرفون هو الشغلة 309 عملية طالب. المهم لما ذهب هذا الوكيل بعملة قديمة، هذا البائع عرفه فأخبر القائمين على الأمر من ملك هذه المدينة، وكان هذا الملك ملكا تقيا اللي هو الايه الذي أتى بعد هذه السنين. وكان هناك واحد يعرف قصة أهل الكهف ونسبهم، ان فلان ابن فلان ابن فلان، هذا اسمه تقيوس وهذا اسمه كذا أسيوس إلى غير ذلك، ويعرف ايه نسبه فلان ابن فلان ابن فلان. المهم لما أخبروا عن أهل الكهف، وذلك من خلال هذا الوكيل الذي يحمل هذه العملة القديمة ليشتري بهم طعاما ويحمله ويأتي به إليهم، وكل الملك وكيلا أيضا ليذهب إلى هؤلاء القوم. فلما وصل إليهم ودخل عليهم أخوهم الذي وكلوه، فاجتمع الوكيل بهم فماتوا جميعا قبل أن يصل إليهم وكيل الملك التقي. الشاهد عندي الأمر الأول إيه فقط، جزاك الله خير. لا لا لا، عفى الله عني وعنك. الشاهد عندي بارك الله فيك، الشاهد عندي أن الوكيل، أن أهل الكهف وكلوا واحدا، فذهب هذا الواحد بارك الله فيك إلى المدينة ليحضر هذا الطعام، وكذلك أيضا الملك وكل واحدا حتى يذهب إلى هؤلاء القوم حتى لا ينزعجون من الملك وأعوانه. فنحن مع الإيه الوكالة، وإن شئت فقل الوكالة. عرفنا أخوانا؟ يبقى أنا الوقت أريد أن أبيع مركبا، أريد أن أبيع غزلا، أريد أن أبيع بيتا، أريد أن أبيع سيارة، أريد أن أبيع سمكا اصطدته، فأنا من الممكن أن أوكل واحدا ليبيع لي هذه الأشياء. دي واضحة؟ طيب، وهذا الذي سيبيع يبيع بثمن المثلي، يعني السمك هذا طبارة هيبيعه مثلا بعشرة جنيه، السمك هذا شبار صغير شر هيبيعه مثلا بثلاثة جنيه، على حسب. هذا مثلا حنشان هيبيعه بخمسة وثلاثين جنيه مثلا، هذا مثلا لوت هذا كذا هيبيعه بخمسة وعشرين جنيه، فيبيعه بثمن المثل على حسب سعر السمك، ان كان حنشان ولا طبارة ولا اخضر او ما كان على شكل ذلك، ان كان مركب فلك او مركب كبير، ان كان غزلا او كذا، على حسب السعر ايه هيبيع هذا الشيء، فيبيعه بثمن المثل ويكون بنقد البلد، ونقد البلد الجنيهات المصرية، ولا يبيع إلا إذا وكله صاحب الشيء. طيب، والمقر به ضربان، والمقر به ضربان، حق الله تعالى وحق الآدمي، حق الله تعالى حق الآدمي، فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. أي نعم، يعني إيه الكلام ده؟ مثلا ماعز ابن مالك، ماعز سيدنا ماعز صحابي جليل، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له زنيت، قال لعلك يعني زنيت بعينيك، قال زنيت، قال لعلك قبلت، قال زنيت، قال لعلك فأخذت، قال زنيت، حتى سأله عن الأمر باللسان الصريح، حتى سأله عن الأمر باللسان الصريح. نعم، فلما أقر ماعز على نفسه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه حد الرجم حتى الموت. فلما أقاموا عليه الحد وهو أثناء الرجم بالحجارة، إيش؟ ركض ماعز، يعني فر منهم، فما كان منهم إلا أنهم جروا وراءه ليدركوه وهو جرى من حرارة الضرب، حرارة الحجارة. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لهم هلا تركتموه؟ هلا تركتموه؟ ليه؟ لأن هذا حق من حقوق الله عز وجل، وهو الذي أقر على نفسه أربع مرات، فلما فر كأنه يعود في إقراره، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه؟ هل لا تركتموه؟ إذن الحقوق حق، ضربان، ضربان يعني إيه؟ قسمان، قسمان يعني إيه؟ نوعان. ما هما هذان النوعان؟ حق الله تعالى وحق الآدميين. فإن أقررت على نفسك في حق من حقوق الله جل وعلا وعدت عن إقرارك يقبل إقرارك، كما كان ماعز رضي الله تعالى عنه يريد أن يرجع عن إقراره. ما وجه ذلك؟ أنه لما كان يرجم بالحجارة أراد أن يركض، أراد أن يهرب، أراد أن يفر، ولكنهم جروا وراءه وأدركوه. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال هل لا تركتموه؟ فهذا يدلل على أن الإنسان إذا أقر على حق من حقوق الله عز وجل كان لهم أن يتركوه. أما حق الآدمي كيف مثلا؟ حق الآدمي أنا قلت أنا سرقت منك 100 جنيه، يبقى حينئذ لابد أن أرد إليك 100 جنيه. فإن بعد يوم قلت بصراحة أنا ما سرقتش، فلا يقبل هذا العود في هذا الإقرار، لأنك أقررت بلسانك دون إكراه أن 100 جنيه أنت سرقتها من فلان. لكن لو مسكوه الشرطة وعلقوه ضرب قال أنا سرقت، لو عاد في إقراره يقبل، لأنه أقر تحت الإيه؟ تحت الإكراه والتعذيب. أما إذا أقر بالمحاورة والمكالمة والفكر والمناقشة ورجع في إقراره بعد ذلك فلا يقبل هذا العود، هذا الرجوع إيه؟ لا يقبل. يبقى هذا معنى حق الله تعالى وحق الآدميين، والدليل على ذلك من قصة ماعز وهي في الصحيح. وتفتقر صحة الإقرار إلى 3 شرائط كما قال الإمام أحمد بن حسين الأصفهاني في متن الغاية. إيه الشرائط دي؟ البلوغ، أي جرى عليه القلم، أي بلغ سن التكليف، أي سن الحلم. والعقل، فلو كان مجنونا فقد سقط عنه التكاليف ولا يؤبه بكلامه. والاختيار، أن يكون ذلك بمحض إرادته وليس بإكراه عليه. وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد. الرشد يعني يكون إنسان قد استوى في فكره. وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه، ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به. يعني إيه؟ يعني يقول هل أنت سرقت الغزل مثلا؟ يقول نعم أنا سرقت الغزل إلا ما كان في الناحية اليمنى في الغرفة. يعني مثلا الغزل كان محطوط في الأركان الأربعة في الغرفة، في غرفة من الغرف يعني. فقال سرقت الغزل إلا ما كان في الركن اليمين، يبقى يقبل كلامه ما دام الاستثناء موصولا بالكلام. لكن مثلا هل سرقت الغزل؟ نعم سرقته. وبعد ساعة إيه؟ إلا ما كان في الناحية اليمنى، فلا يقبل هذا الاستثناء. لماذا؟ لفصل الاستثناء عن الكلام. أما إذا كان الاستثناء موصولا بالكلام فيقبل. طيب ثم ماذا؟ وهو في حال الصحة والمرض سواء، وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته. كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته. ومعنى الإعارة، الله سبحانه وتعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الايه؟ الماعون. يمنعون الماعون، يمنعون ايه؟ الماعون. فأنا أطلب منك شيء، يعني زي مثلا أطلب منك حلة، أطلب آنية من الأواني، أطلب منك خرطوم لأنني أريد أن أبني بيتا، وأنت عندك خرطوم، فأريد أن أضع الخرطوم هذا في الحنفية لأستخدمه في البناء، فهذا اسمه ماعون، هذا الخرطوم اسمه ماعون. أنت عندك مسحة، أنت عندك كوريك، هذا اسمه ماعون. هل فهمنا يا إخوان؟ أي نعم. ويمنعون الماعون، فلا ينبغي أن تمنع الماعون عمن طلبه إذا كان يحافظ عليه. يعني مثلا الجيران يأتون فيطلب منك خلاط، خلاط اللي يسموهم اللونكس، هذا يضرب شوية طماطم ولا شوية مانجا أو شوية ليمون يعملوا عصير مثلا، وما شاء الله رجع لك الشاف مكسور، بكل بساطة يقول لك جزاك الله خيرا يا أخي. هذا كلام؟ هذا لا ينبغي. أنت ينبغي أن تأتي بشاب مثله أو تدفع ثمنه إلا أن نسامحك في ذلك، حتى لا تغلق على المسلمين باب العارية، حتى لا تغلق على المسلمين باب العارية. أنا استعرت منك سيارتك، خدت رحت المنزلة كسرت الإزاز بتاعها وجبتها حاجة ب 500 جنيه بس، جزاك الله خيرا يا أخي. هذا لا يصلح، لابد أن أركب زجاج أو أن أدفع لك إيه ثمن. الشاي ما هي العارية؟ هي إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض. إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض. إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض، بمعنى أن أعطيك الدراجة بتاعتي تروح عليها من العقبيين إلى الأرض عذاب، أو تروح العكس أو كذا. هذه عارية وأعطيتك هذا، لا أريد من جراء هذا إيجارا ولا كذا. إيش حكمها؟ مستحبة، لأنها تجلب المودة والألفة بين الناس. والله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وذم الله تعالى من منعها بقوله: أو يمنعون الماعون. أما رد هذه العارية، يعني مثلا أنت خدت مني الدراجة تذهب إلى مشوار، وأنا قلت لك اعطيني الدراجة، يجب عليك أن تردها لي أم لا يجب؟ يجب، فإن الله تعالى قال في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إيه؟ إلى أهلها. فهذه أمانة عندك فينبغي أن تردها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب، والمستعير مؤتمن ولا ضمان عليه إلا بالتفريط، إذا فرط فهذا عليه ضمان، وإذا ما فرط فلا ضمان عليه. ويشترط على المعير الضمان عن صفوان بن، ويشترط عليه المعير الضمان عن صفوان بن يعلى عن أبي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تتك رسلي فأعطيهم 30 درعا وثلاثين بعيرا. قال: فقلت يا رسول الله: أعارية مضمونة وعارية مؤداة؟ قال: بل مؤداة، وقد ثبت ذلك عند أبي داود. والمضمونة التي تضمن إن تلفت بالقيمة، والمؤداة التي تجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. أي نعم. والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن العارية إلا بالتضمين. يعني إيه؟ يعني الضمان، يعني العارية تنقسم إلى قسمين: عارية مضمونة وعارية مؤداة. عارية مضمونة وعارية مؤداة. العارية تنقسم إلى قسمين: عارية إيه؟ مضمونة وعارية مؤداة. يعني إيه؟ أنا أعطيتك الدراجة، أنت دخلت، أنا قلت لك هذه عارية مضمونة، هذه عارية مضمونة، فحضرتك وأنت ماشي ربنا رزقك بتوكتوك، دخل فيك كسر العجلة، كسر العجلة. العجلة دي بكام؟ 500 جنيه. حضرتك تاخدها وتجيب لي 500 جنيه. طب ده عجلة مستعملة تجيب 300 جنيه، حضرتك تاخدها وتجيب لي 300 جنيه. أو تجيب لي عجلة مثل هذه العجلة تمام. فاهم الكلام ولا لا؟ دي اسمها عارية إيه؟ مضمون. أنت حضرتك خدت مني إيه؟ خدت مني شغلة من الشغلات. إيه الشغلة من الشغلات؟ مكنسة كهربائية. تكنس البيت جاي لك ضغوط ما عندكش مكنسة كهربائية. خدت المكنسة. حضرتك حرقت الموتور. تجيب لي مطور جديد او تعطيني حق المطور، تقبل العوض؟ ايوه اقبل العوض، هذا حق شرعي. عارية مؤداة، حتى لو خدت اكواب جاي لك ضيوف، خدت مني 6 اكواب من الشاي، الكوب كان 2.5 جنيه او 3، كسرتهم، تجيب لي حق الاكواب دي او تجيب لي الاكواب دي؟ ولا غضاضة في ذلك ابدا. الناس ينكرون على الناس، اقول تقبل العوض؟ يا جماعة هذا حق شرعي لا شيء فيه. إن كان خلاط أو أكواب أو دراجة أو سيارة أو مركب أو غزل أو أيا كان. واضح أخواني؟ طيب. وأما العارية المؤداة، اديتك الدراجة فقلت دي مضمونة أم مؤداة؟ قلت مؤداة. يعني لو جبت لك السلوك بتاعتها مثلا متطبقة لا بأس، أديك العجلة وأنت تصلح الإيه؟ السلوك دي عندي العجلات، لأنني اتفقت معك انها مؤداة وليست مضمونة، اتفقت معك على انها مؤداة وليست ايه؟ وليست مضمونة. طيب، اذا السؤال الوقت لكم قبل ان ننتقل، السؤال الوقت لكم قبل ان ننتقل: الوكالة تنطق بنطق اخر، ما هو النطق؟ الوكالة. دي السؤال الاول. السؤال الثاني: ما الذي يجوز أن توكل فيه؟ كل ما جاز التصرف فيه. السؤال الثالث: لكن بشروط، الشرط أن تبيعها بثمن إيه؟ المثل، وأن تبيعها بنقض إيه؟ البلد، وكذلك إيه؟ وأن يأذن لك الوكيل. هذا كلام جميل. طيب، مثلا لك صديق في السعودية وقد رأى، هو من المطري ورأى بنت جيران، وبنت جيران عارفها وحافظها، فأرسل إليك، أرسل إلى أبيها: أريد أن أخطب فلان. قال له: يا عم أهلا وسهلا. فهو وكلك أن تعقد عليها، ممكن ولا لا؟ ممكن. وكلك بعد 3 أعوام أن تطلقها، ممكن ولا لا؟ يبقى ممكن أن يوكلك في زواجها، يعني العقد عليه، مش زواجها يعني الدخول بها، لا، زواجها يعني العقد عليه، وشريطة أن يكون قد رآها وهي تكون إيه؟ رأته. أي نعم. ومن الممكن أن يوكلك في طلاقها، إذا يوكلك في زواجها ويوكلك في طلاقها. طيب، هو في السعودية أو في الأردن ووكلك أن تشتري له أرضا، ممكن؟ ممكن. وكلك أن تبني له، ممكن؟ ممكن. وكلك أن تؤثث له البيت، اشتري له ما يسمى بالصالون والنوم والصفرة والكلام يادر، ممكن؟ ممكن. كل هذا يجوز فيه التوكيل. واضح يا جماعة؟ طب هو عنده مزرعة سمك، وكلك أن تبيعها، المزرعة 1,000,000، حضرتك بعتها ب300,000، 300,000، ممكن؟
لا،
لا يمكن. احنا قلنا بثمن ايه؟ المثل. فلا بد أن تكون رجلا أمينا، فلا بد أن تكون رجلا ايه؟ أمين. طب أنت لا تفهم، اسأل الذين يفهمون واسأل المتخصصين في ذلك، ما تسألش واحد، اسأل 1 و2 و3 و4 و5، تسأل كثير حتى تتوثق لأنك أمين على ذلك. فهمنا يا اخوانا ولا لا؟ طيب، صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للعارية، ما حكمها؟ مستحب. كلام جميل. طيب، هات لي آية تدل على استحبابها من القرآن. وتعاونوا على إيه؟ على البر والتقوى. طب هات لي آية تذم من منع العارية عن المسلمين ويمنعون الماعون. طيب، هل يجب ردها أم يستحب ردها؟ يجب ردها. هات لي آية تبين وجوب ردها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ده كلام جميل. طيب، العارية تنقسم إلى قسمين، إيه وإيه؟ مضمونة ومؤداة. المضمونة إن انكسر فيها حاجة تعمل إيه؟ تصلحها وتدفع ثمنها. والمؤداة لو حدث فيها شيء صاحبها إيه؟ يتحملها. صاحبها إيه يا إخواني؟ صاحبها يتحملها. بارك الله فيك. صاحبها يتحمل هذا الشيء، صاحبها يتحمل هذا الشيء. بعد ذلك الشفعة. الشفعة واجبة بالخلطة، كما قال المصنف القاضي أحمد بن حسين الأصفهاني رحمه الله: والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار، فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع، بالثمن الذي وقع عليه البيع، وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. ها؟ أي نعم. إيش أنا قلت إيه؟ ها؟ ماذا قلت أنا؟ لا، هي الشفعة، خليها في الشفعة. الغصب قبلها، الغصب قبلها. طيب، جزاك الله خير. ومن غصب مالا، الغصب قبلها. ومن غصب مالا، عفوا، قال المصنف رحمه الله: ومن غصب مالا لأحد لزمه رده. ومن غصب مال لأحد لزمه رده، وأرش نقصه، وأجرة مثله، فإن تلف ضمنه بمثله، إن كان له مثل أو بقيمته، إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. خدت وتوكلت على الله وطرت، ده غصب ولا مش غصب؟ غصب. أنا أخذ اليهود، أخذ اليهودي، أخذ اليهودي لأرض فلسطين دي إيه؟ غصب. أخذ اليهودي لأرض فلسطين. أخذ الشيوعيين لأرض الشيشان دي إيه؟ غصب. أي نعم. أخذ الصليبيين الأمريكيين لأرض العراق دي إيه؟ غصب. وهكذا. فالغصب أخذ حق الغير بغير حق. طب حكمه ظلم. طب والظلم يوم القيامة إيه؟ ظلمات. والظلم حرام. اسمع ربنا قال إيه؟ قال في الحديث القدسي صحيح مسلم حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله تعالى قال في سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وقال عز وجل في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وسيدنا النبي بعد سمعنا الصلاة عليه الصلاة والسلام قال في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وثبت في الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها هو مؤمن. أي نعم. فهذا يبين حرمة الغصب. ويحرم على الغاصب الانتفاع بالمغصوب ويجب عليه رد. واحد اغتصب أرض يقوم يزرعها ويأخذ الزرعة، لا ينفع يغتصب الأرض ولا ينتفع بالأرض في زراعة. واحد اغتصب سيارة لا ينفع يغتصب السيارة ولا يروح فيها مشاوير ولا يستعملها أجرة. واحد اغتصب دراجة لا ينفع يغتصب الدراجة ولا يذهب عليها في مصالحه ذهابا وإيابا. طيب. عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثابت عند أبي داود: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه، لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. والحديث حسن. يعني مثلا إن أخوك وضع المصحف والقلم وكتاب ودخل دورة المية، فأنت تستظرف تقوم واخد المصحف كده يطلع من الأهمش، وبعد ساعة ولا ساعتين تقوم تقول له: طب خدهم. لماذا تدخل عليه الانزعاج؟ هذا محرم ولا يجوز. واحد يستظرف ينقل النعال بتاع أخيه من المكان اللي هو حطه فيه في مكان تاني، ويبحث وينقب ويفتش ما يجد، وبعد نص ساعة يضحك يقول: أنا اللي وضعت. الله. ويظن أن هذه قوة صداقة. هذا لا يجوز إن كنت هازلا أو جادا. وهذا يحدث بين بعض إخواننا أو أبنائنا من الشباب، وهذا لا ينبغي. يحط فردة هنا وفردة هنا ويفكر أنه بيهزر ويمزح وكلام من الكلام، وهذا لا يجوز. واسمع الحديث مرة أخرى: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. وهذا وفي الحديث إشارة إلى أنهم كانوا يحملون العصي، وفي الحديث إشارة إلى أنهم كانوا يحملون إيه؟ العصي. حتى أن الله تعالى قال في القرآن: وما تلك بيمينك إيه؟ يا موسى. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقيها. فألقاها فإذا هي حية تسعى، إلى آخر الآيات التي تتعبدون بها لربنا جل وعلا وتتحاكمون إليه. الشاهد أن الحديث فيه إشارة إلى حمل العصا وعدم الغصب وعدم الانتفاع بالغصب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر منظمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه كما ثبت في البخاري. يعني إن كنت أنا متكلم في حقك كلمتين أو ظلمتك وأتيت لك بالضر، فأنا أجي أستسمحك أقول لك يا فلان أنا أخطأت في حقك وسامحني، قبل أن نلتقي في أرض المحشر ويؤخذ من إيه؟ من حسناتك، وإن لم يكن عندك حسنات يؤخذ من سيئات اللي أنت ظلمته فتوضع على سيئاتك، والعياذ بالله. زيك سيدنا النبي عليه بعد السماء صلى عليه عليه الصلاة والسلام، قال أتدرون من المفلس؟ المفلس مين؟ فقال المفلس من لا درهم له ولا متاع. المفلس لا عنده غزل ولا عنده مركب ولا عنده بيت، ساكن بالإيجار مسكين وبيسرح مع الناس بالأجرة، هذا المفلس. ويوم يسرح ويوم ما يسرحش، أين ده مفلس؟ هذا على حد الفهم. أتدرون من المفلس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم حقيقة المفلس. قال المفلس، قال المفلس، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو المفلس يا إخوان. فكم من الأمة مفلس، بل كم ممن عنده مليارات الدولارات، بل مليارات اليورات والفرنكات والجنيهات، يكون من المفلسين بسبب بعده عن أوامر رب العالمين. نسأل الله العافية والنجاة والسلامة. إذن أيها الأحبة، هذا هو الغصب، نسأل الله العفو والعافية. وبعدين واحد يقول لك يغصب أرض من واحد، يقول لك أنا هبني عليها مسجد، هل يجوز؟ لا يجوز. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وبعدين واحد أحيانا يكون عنده فلسفة إبليسية. فلسفة إيه؟ إبليسية. كيف فلسفة إبليسية؟ يقول لك مثلا أنا هسرق من واحد جنيه مثلا، حتى زي اللي بيسرقوا من الحكومة، في واحد يسرق من الحكومة 100,000، في ناس تسرق مليون 5 مليون، والسرقة شغالة، نسأل الله العفو العظيم، كانت وما زالت قائمة. أي نعم، أيوة، اللي يسرق من الشركات واللي يسرق من الحكومة وهيصة، نسأل الله العفو والعافية. وبعد كده بعد سنتين بعد 10 بعد 20 يقول لك فلان سرق له 100 مليون وطار على أوروبا، طار على أمريكا، زي الواد اللي اسمه لوكح وملوكح وغيره والأشكال دي اللي نهبت البلد ولا حول ولا قوة إلا بالله، واللي نهب مليار مليار 1,000,000,000، حتى واللي نهب 2 مليار واللي نهب أكثر واللي نهب أقل، والذي لا يعرف أكثر مما عرف ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك واحد قال إن مصر من أغنى دول العالم، قالوا له كيف ذلك؟ قال إن هذه البلد تنهب من مئات السنين وما زالت قائمة على قدميها، ولو نهبت دولة لأشهر معدودة لسقطت هذه الدولة. هذه العبارة لواحد من كبار الاقتصاديين، من علماء الاقتصاد الكبار، قال إن مصر من أغنى دول العالم. وفعلا هي بلد بترولية، هي بلد سياحية، هي بلد زراعية، هي بلد صناعية، هي بلد تجارية، فيها ثروة بشرية هائلة، هي فيها ثروة حيوانية، فيها خيرات كثيرة. لماذا طمع الإنجليز فيها قبل ذلك؟ لماذا طمع الفرنسيون فيها قبل ذلك؟ لما أعداء الإسلام والإسلام ما زالوا طامعين فيها إلى الآن؟ لما أودع الله جل وعلا فيها من خيرات، وأعداء الإسلام يركزون على مصر في بث السموم من خلال القنوات الفضائية، لأنهم يعلمون أن الإسلام لو قام له في مصر قائمة لقام في الدنيا كلها، لأن مصر هي الرائدة. وهذا الكلام ليس قومية مني ولا حزبية، فنحن نكفر بالقومية والحزبية والكلام المعفن ده، أي نعم، وإنما نؤمن بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوك. ورحم الله من قال يا أخي في الهند أو في المغربي، اسمع، في الهند أو إيه؟ أو في المغرب، ما قالش انما المطرويون اخوة انما المصريون اخوة وانما قال انما الايه المؤمنون صوت الحجرات انما المؤمنون اخوة ولم يقل انما الجزائريون التونسيون السودانيون الهنديون الامريكيون الليبيون العمانيون السعوديون كلا كلا وانما قال انما المؤمنون ايه اخوة انما المؤمنون اخوة فرحم الله من قال يا اخي في الهندي او في المغربي انا منك انت مني انت بي لا تسأل عن عنصري عن نسبي انه الاسلام امي وابي اخوة نحن به مؤتلفون مسلمون 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 حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى انه في سبيل الله ما احلى المنون نعم فرحم الله من قال ذلك على كل حال نحن في الغصب واحد عنده فلسفة إبليسية يسرق جنيه يقول لك الجنيه بسيئة كتروان ده زي وقوم وهتصدق به بحسنة والحسنات كام بعشرة أمثاله اطرح سيئة من عشرة يفضل تسع حسنات دي اسمها فلسفة ايه إبليسية فلسفة إبليسية شيطانية اي نعم فلسفة إبليسية شيطانية عفريتية ماردية ما أنزل الله بها من سلطان لأن الله تعالى طيب لا يقبل إيه إلا طيب فلا بد أن يكون أصل الشيء من الحلال الصافي من الحلال الصافي إن الله أمر المؤمنين بما أمر به إيه المرسلين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من إيه من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم والله تعالى قال وأنفقوا من إيه مما رزقناكم طيب على كل حال إذن الغصب محرم ولا يجوز الانتفاع به ورده واجب ولا ينبغي الانتفاع به على ضوء الآيات التي سمعتموها طيب من قتل دون ماله فهو شهيد يعني ايه مثلا انا قمت واحد زحلاتك قام الساعة 3 عشان يتهجى يتوضى ويصلي له ركعتين ولا اربعة قبل الفجر وهو قايم يتوضى لقى واحد بيعكوس دخل لقى واحد بيسرق في البيت فأبو مسكه الضغط ضرب هذا الرجل فده عاوز يضربه ده عاوز يضربه فصاحب البيت قتله هو ما يقصدش يقتله يقصد يفتح دماغه يكسر المهم مات هل هذا عليه شيء عند الله؟ ليس عليه شيء ممكن يبقى عليه شيء عند الحكومة في القانون لكن عند ربنا ما عليه شيء لأن هذا مات دون إيه؟ دون ماله ودون عرضه هذا رجل أتى يعني يتعدى على بيتي ودخل بيتي بدون إذن يتعدى عليه فأنا مت دون ذلك فأكون شهيدا لو هو قتلني شهيد ولو أنا قتلته هو في النار فهمتم شيء؟ أنت في دارك فقمت لقيام الليل على سبيل المثال فوجدت لصا فتشاجرتما فإن قتلك فأنت إيه فاجئ وإن قتلته فهو فين في النار فيجوز للإنسان الدفاع عن نفسه وماله إذا قصده آخر لقتله أو أخذ ماله في الحديث الثابت في مسلم حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتل أرأيت إن قاتلني قال قاتل قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم اسم الحديث يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه مالك قال رأيت إن قاتلني قال قاتله قال رأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار قال هو في النار وبعض الناس يغصبون أرضا يعني يقوم بالليل يحرك الحدايد في حديد كده منارات للحدود بتاع الأرض بتاعه يقوم محركها 10 سنتي لو انت جاري وانا حركت الحديد 10 سنتي اما تيجي تعرف تاخدش بالك
10 سم ولا حاجة، لكن مع طول الأرض وعرضه تجيب أمطار، صح ولا لا؟ اسمع سيدنا النبي قال إيه بعد ما سمعنا الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في البخاري ومسلم من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض، من ظلم يعني تعدى على أرض غير الزراعية أو السكنية أو غير ذلك، من ظلم من الأرض شيئا، شيئا نكرة ولا معرفة؟ نكرة، يعني يسيرا أو عظيما، قليلا أو كثيرا، يسيرا أو عظيما، من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين، طوقه من 7 أراضين. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه، من أخذ من الأرض شيئا من غير حقه، أحيانا أبوك يموت ويترك أرض زراعية أو يترك أرض سكنية بناء، تقوم أنت لاعب على أختك، كيف تلعب عليه؟ تقول له 3 كيلو تفاح وبطختين و2 كيلو مشمش وحتة قماشة وتمد إيدك في 100 جنيه خدتها في فرح بنت ولا في فرح ابني، وتقول له: يا أختي مسامحاني في حق في حقك، تقول له: يا أخوك مسامحاك دنيا وآخرة، وهو لعب عليه بتفاحتين ومشمشتين و50 تين، وهذا لا يجوز، وما أخذ بسيف الحياة فهو إيه؟ فهو حرام. أنت قول لأختك: أنت إلك نص فدان، والنص فدان ده ب40,000 جنيه، مش تجيب لها شوية فاكهة ب60-70 جنيه وتدي لها 100 جنيه، تبقى العملية كلها دخلت في 200 جنيه، وتصفط في بطنك 50,000 جنيه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هي أحق بميراثها بتركتها، احنا مش عايشين في الجاهلية أيام أبو جهل وأبو لهب، احنا عايشين في الإسلام، فلا يجوز أن تنهب حق أختك يا عبد الله بحجة إن أنت صاحب عيال وإن أختك اتجوزت والكلام يهده، هذا لا يجوز. وكم من رجل يصلي ويصوم يفعل ذلك والعياذ بالله، خاصة لو كان أبوه بقى تارك أرض كتير، يعني أبوه تارك له 200 فدان 150 فدان، يقوم يقول لك: هتاخد الأرض وتروح عند واحد غريب يستخصص؟ يا عم ده تقسيم ربنا، تقسيم ربنا، أنت مالك أنت؟ اعطي للناس حقوقها، فهذا لا يجوز. وبعد كده أقول لك إيه؟ أنا رايح الحج، أنا رايح العمرة، أنت كذاب، أنت كذاب. لو أنك تريد التقرب إلى الله لأعطيت لأختك حقها وأعطيتها تركتها وميراثها، وبعد كده يعمل أمام الناس أنه من الوجهاء، ده أنت من الوضعاء ولست من الوجهاء. لو كنت وجيها لاتقيت الله في نفسك وأعطيت الناس حقوقهم واتقيت ربك في ذلك. نعم. فيقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه، وبعض الفلاحين شغالين في الموضوع ده حلاوة، يمسك الجسر بتاع جاره يأكله أكل كده بالإيه؟ بالكوريك وبالمسحة ومش عارف إيه والكلام يا دي. طب يا عم أنت شغال في الجسر هتاخد منه إيه؟ وكم يكون عليه من العقاب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بكفاية اللي أنت رزقت به. من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. يا ستير، من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. وفي الحديث الثابت عند الترمذي والبيهقي بإسناد صحيح: من غصب أرضا فغرسها أو بنى فيها ألزم بقلع الغرس، ألزم بإيه؟ قلع الغرس وهدم البناء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم إيه؟ حق. يعني هو لو غرس فيها شجر أو قمح أو رز أو أيا كان غرس فيه أو خضار بده يقلع الزرع دي، ولو بنى عليها بيت بده يهد البيت دي حتى يرد الحق لأصحاب الحق، حتى يرد الحق لإيه؟ لأصحاب الحق. فإذا يا إخوان، هذا والعياذ بالله الغصب، وإن كان زرعها أخذ نفقته والزرع للمال، يعني هو زرع الأرض قمح أو رز أو زرعها بطيخ أو شمام أو طماطم أو باذنجان أو فلفل، يقول الزرعة دي تكلفت كام؟ تكلفت 2,000 جنيه، صاحب الأرض يديله 2,000 جنيه وياخد الأرض ويكمل الزرعة، وياخد الزرع، واخبرك كيف؟ ايوه ممكن ياخد يدي له حق البيت وياخد البيت، اما افرض ما معهوش فلوس قول له اهدم البيت، خد ارضك. هل فهمنا يا اخوان؟ وعن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، كما ثبت ذلك عند الترمذي وابن ماجه. اي نعم، من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. ففي هذا القدر كفاية. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، حتى نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم، فنبدأ إن شاء الله بالشفعة، نبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بالشفعة، ونكون في هذا الدرس أخذنا بتوفيق الله الوكالة، وأخذنا الغصب، الوكالة والغصب والعارية. أخذنا رقم 1 الوكالة، رقم 2 العارية، رقم 3 الغصب. عافانا الله وإياكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. والوكالة والإقرار والعارية والغصب دمت في حقك، أنا قد سامحتك إن شاء الله، وأنت ونسأل الله العفو لي ولك. نعم. أحبك الذي أحببتني فيه، وأسأل الله أن يظلني وإياك والسامعين في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فتاة رضعت مع ولد، فهل يجوز له أن يتزوج أختها؟ إذا كانت البنت رضعت من أم الولد فيجوز للولد أن يتزوج أختها، أي أخت هذه البنت. نعم، فهذه البنت أخته، ولكن أخت البنت ليست بأخته. هل فهمتم شيئا؟ الحمد لله. نعم. وهذا يقول: أحبك الذي أحببتني فيه. ماذا تقول يا شيخ هؤلاء الذين يتربصون للعلماء الخطأ والذلل؟ والله يا أستاذ، أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وكلنا معاشر الدعاء نخطئ ونصيب، والمعصوم من الخطأ الأنبياء والرسل. والواجب عليك أن تنظر في منهج الرجل، هل منهجه وديدنه الخطأ والانحراف أم الاستقامة والصواب؟ فإن كان منهجه الاستقامة والصواب وزلت قدمه في مسألة أو في شيء، فعليك أن تكتب له أو أن تسارره فيما أخطأ فيه، فإن كان قد أخطأ عدل عن خطئه إلى الصواب وشكرك على هديتك وحسن توجيهك. وإذا كان كلامك أنت هو الخطأ رده عليك بأدب وشكرك، وإن كان ديدنه الخطأ فهذا يجب أن يحذر منه على ملأ، فهذا يجب أن يحذر منه على ملأ، كما فعلت ذلك أمس في درس العقيدة بمسجد الفتح. نسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم، والله المستعان. أحبك الذي أحببتني فيه، هل لا يجوز رش الماء أمام المحل بنية الفرج للمحل؟ لا والله لا يجوز. اما بنيه ان انت ترطب امام المحل ممكن عشان الارضيه تبلط وترطب، اما بنيه يجي زباين فهذه نيه فاسده وعقيده باطله، لان الله قال: من فوق 7 سماوات وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. والله جل وعلا قال في كتابه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وإلى أذان الشهر. هذه امرأة وضعت قبيل رمضان بليلة وفطرت ولا تستطيع القضاء وهي ترضع الآن، تطعم عن كل يوم مسكينة والحمد لله على ذلك.
يقول ما عقيدة أهل السنة فيما يسمى بالخروج؟
ليست عقيدة،
لكن إذا أنت طلبت العلم الشرعي عند أهل العلم خرجت للناس على المقاهي ترغبهم الحضور إلى دروس العلم، أو ذهبت لزيارة العلماء، أو عيادة المرضى، أو زيارة الفقراء لدعوتهم إلى الله، فلا أرى في ذلك حرجا. ولا تتعصب لا الأنصار سنة ولا للإخوان المسلمين ولا للتبليغ ولا لغير ذلك، إنما تعصب إلى دينك، إلى الكتاب والسنة، فما أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا تؤاخي إلا في الله، لا تؤاخي في أنصار السنة والتبليغ والإخوان والكلام، هذا ما يصلح ذلك. نعم. وأما إعفاء اللحية ففريضة وحالقها آثم، ولا ينبغي أن تأخذ منها. أين وإن كان بعض أهل العلم أجاز الأخذ منها بعد القبضة، أما قبلها فلا. ويقول أنه أخذ مالا كثيرا ولا يدري كم عدد هذا المال. سل هؤلاء الناس الذي أخذت منهم المال ورد عليهم أموالهم، ومن سامحك في شيء فجزاه الله خير، ومن لم يسامحك فلا بد أن ترد له المال، وعليك أن تخطط لدينك ونفسك. راكب سيارة ودهس غنمة، أنا أرى إذا كان الغنم في الشارع العام هذا أسفلت، فأرى أنك إذا دهسته غصب عنك الذي يظهر لي أنه لا شيء عليك. أما إذا دهست الغنم قدام بيته أرى أن تدفع ثمنها. أما هو طريق للغنم بتاعته في شارع سعد زغلول في الشارع العام، هذا ليس مكان غنم على سبيل المثال، فإن دهسها بلا إرادة منه فالذي يبدو لي أنه لا شيء له، هذا الذي يضع. الله أعلم. هل وضع اليد على البر لا ينبغي للناس أن يضعون أيديهم على أماكن في البحيرة، ولا ينبغي للناس أن يضعون أيديهم على أماكن في البر؟ فإذا واحد وضع إيده على مكان في البر وهذا المكان لا يمتلكه أحد، هو أحياء ببيت أو بزرع، فهو جائز لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا مواتا فهي له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أحبك الذي أحببتني فيه. هل الأصل في العارية أن تكون مضمونة ولا مؤداة؟ ألا على حسب الاتفاق بينهما. نعم. هل المرأة بعد الدورة الشهرية بعض النساء ينزل منها إفرازات؟ أولا عليك أن تتأكدي من أحد ثلاثة أمور: إما القصة البيضاء. القصة البيضاء يعني إيه؟ يعني تأتي بقماشة بيضاء وتضعينها في مكان الدم فتخرج بيضاء، يبقى أنت كده الدم انتهى. أو سائل أبيض ينزل من مكان الحيض، سائل أبيض. أو الجفوف. الجفوف يعني يحصل جفاف في القبل، فواحدة من الثلاثة دولا تبين أن الدورة الشهرية انقطعت، وأن ما ينزل منها الآن إفرازات. فإن كانت الإفرازات تنزل من مكان الحيض، المرأة لها مخرجان: مخرج الحيض ومخرج للبول. فإن كان من مخرج الحيض فهي إن شاء الله طاهرة، وإن كان من مخرج البول فهي نجسة، كذا قال قريبا من هذا شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله والله أعلم. نعم. ماذا لو زرع أحدهم أرضا من غير إذن أصحابها؟ قلت بارك الله فيك، صاحب الأرض يدفع حق الزرع ويأخذ الأرض والزرع، والحمد لله. نعم. امرأة أفطرت رمضان بسبب الولادة وهي الآن لا تستطيع الصيام مع العلم أنها ليس بها مرض. قلت والأصل أن تقضي ما عليها، فإن عجزت لأنها ترضع فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينة. الله أعلم. هل يجوز حلق اللحية والأخذ منها عند الذئب؟ يا أستاذ الله يجزاه خير، قلنا بينا حكم إعفاء اللحية. ما علامات ضعف الإيمان؟ علامات ضعف الإيمان إن الأذان يأذن والواحد يفضل زي الخرنش لا يلبي نداء الله. أي نعم، أعزكم الله في التعبيد، هذا من علامات ضعف الإيمان. الأذان بيأذن هو قاعد واخد من اليمين وطلع من الشمال ولا في دماغه،
هذا من علامات ضعف الإيمان. من علامات ضعف الإيمان أن يسمح لزوجته أن تخرج متبرجة. من علامات ضعف الإيمان أن يسمح لبناته أن يصافحن الأجانب كأبناء أعمامهم. من علامات ضعف الإيمان حلق اللحية. من علامات ضعف الإيمان مشاهدة الأفلام والمسرحيات والمسلسلات وسماع الأغاني. من علامات ضعف الإيمان الاجتهاد في الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والإساءة إلى الجيران في المعاملة. من علامات ضعف الإيمان أكل حقوق الناس. من علامات ضعف الإيمان أن تكون عالة على غيرك. هذا كله علامات ضعف إيمان. ألا تصرك حسنتك وألا تسوءك سيئتك. هذا علامات ضعف الإيمان. الله المستعان. كيف يمكن تقوية الإيمان؟ يمكن تقوية الإيمان بالاستقامة على طريق الرحمن بشريعة سيد ولد عدنان. بالاختصار ما رأي الإسلام في من يذهب إلى المسجد عند الإقامة؟ نقول له أحسنت، ولكن نريد منك أن تذهب إذا أذن المؤذن أفطر. أي نعم.